أثناء جميع العامين في العلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في كتاب الصلاة قد وصل إلى قول المصنف أو قول الشارح: ولو أوقعه في المسجد بالأكبر لغى للنهي المفسد عن العبادة. هذا الكلام استدراكي كما قلنا في نهاية البحث الماضي، أما أشير إليه بأنه لأنه لا يحكم بالبطلان حتى مع الحدثين، فإنه في مثل هذه الحالة لو كان في المسجد وكان محدثا بالحدث الأكبر فعند ذلك يبطل الأذان والإقامة، باعتبار أن الإنسان إذا كان محدثا بالحدث الأكبر فهو منهي عن البقاء في المسجد، وإذا كان منهيا عن البقاء في المسجد فبالنتيجة يلزم أن يكون منهيا عن كل فعل وهو باطل على هذا الوضع الذي هو عليه، وهو حدثه بكونه محدثا بالحدث الأكبر، وذلك باعتبار عن السنة، وذلك لأن هذا الفعل وهو الأذان والإقامة يستلزم الأمر المحرم وهو اللات، وهكذا كما قيل في كلمات الفقهاء باعتبار أن تحريم اللازم يقتضي تحريم اللزوم إذا كانت هناك علاقة فعلية بين اللزوم وبين اللازم، باعتبار أن الأذان علة للف ومستلزم له. ثم قال: والحكاية لغير المؤذن، هذا أيضا من الأمور المستحبة، باعتبار أنه يستحب للإنسان الذي يسمع الأذان أن يحكي الأذان، وقد ورد ذلك في روايات، منها ما ورد في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سمع الأذان يؤذن قال مثل ما يقوله في كل شيء. وهكذا إشارات أخرى دالة على أنه يستحب ذلك على كل حال، أو لا تدعن ذكر الله على كل حال كما ورد في بعض النصوص. حتى هنا لعله كما ورد في هذه النصوص، ربما هذه النصوص كما قال الفقهاء هي دالة على عدم الفرق بين كون الأذان أذان إقامة، يعني أذان صلاة أو أذان إعلام، لا فرق في ذلك باعتبار النصوص لم تميز بين هذا الأمر وهذا، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأذان أذانا لصلاة جماعة أو أذانا لصلاة يعني إفراد. وهكذا باعتبار أن من الممكن ماذا؟ من الممكن أن يكون الإنسان الذي يحكي الأذان متلبسا بالصلاة أو لا ليس متلبسا بالصلاة، باعتبار أنه النص الذي أشير إليه وهو لا تدعن ذكر الله على كل حال، طبعا واضح في شموله لكل أحوال الإنسان. وهكذا لعله يدعى أيضا أن المؤذن لا يفرق فيه حتى من ناحية جنسه، فلو أذن رجل أو أذنت امرأة لا فرق في ذلك من هذه الجهة، وإن كان لعله هنا ربما يقال بأنه هو أمر يعني محرم في نفسه، ولكن هذا الأمر يعني بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة يمكن القول بناء على عموم هذا الأمر بالحكاية يمكن ادعاء ذلك، وإن كان بعض الفقهاء ذكروا بأن مثل هذه الحكاية خاصة بالأذان المشروع وليس بكل أذان، لأن هذا الأذان صحيح أنه أذان ولكنه أذان ليس بمشروع يعني سماعه، ولا يصل ذلك عن قوة على كل حال. قال: إذا سمع كما يقول المؤذن وإن كانت الصلاة إلا الهيعة على، فالنتيجة إذا كان الوضع خارج الصلاة فالأمر سهل كما يقال أجحك كما يرسل، أما إذا كان أثناء الصلاة فإن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل، هذه الحي على إذا الإنسان تعمد ذكرها أثناء الصلاة فإنها من الكلام الآدمي لا تدخل تحت عنوان ذكر الله، فبالنتيجة إذا أراد أن يحكي الأذان وهو في الصلاة فلا بد أن يبدل هذه الفصول بفصول داخلة تحت عنوان الذكر، فكما أشار الشارح حيث قال: إلا الحيعلات فيها، يعني أثناء الصلاة عندما يريد أن يعني يحكي عليه أن يبدل هذه الحيعلات، قال فيبدلها بالحوصلة، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكنه لو افترضنا أنه فعل ذلك وحكاها كما هي، حكى الأذان كما هو، عند ذلك قال ولو حكاها بطلت لأنها ليست ذكرا، باعتبار أنها مسببة للركوع، باعتبار أنه زيادة حرف واحد في الصلاة متعمدان من الكلام الآدمي يؤدي ماذا؟ يؤدي إلى إبطال الصلاة. قال لأنها ليست ذكرا عليكم السلام، هذا تبرير. لماذا الإنسان عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، لماذا الإنسان عليكم السلام ورحمة الله، لماذا الإنسان الذي يؤمر بحكاية الأذان يطلب منه ماذا؟ أن يبدل الحيعلات بالحوقلة، لمن؟ لأنها ليست ذكرا، هذا هو السبب. وهذا الأمر وهو إبدال الحيعلات في الأذان بالحوقلة ليس أمرا جائزا مثلا هنا وواجبا هنا وليس جائزا هنا، بل هو جائز في حال الصلاة وفي غير حال الصلاة، يمكن للإنسان حتى في غير حال الصلاة أيضا في يعني فعل ذلك، حيث قال وكذا يجوز إبدالها يعني إبدال الحيعلات في غيرها أيضا، وقد ورد ذلك. نعم. نعم. يعني بدل ما يقول حي على خير العمل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. واضح؟ سواء كان في الصلاة حتى في غير الصلاة، حتى في الصلاة يجب عليه فعل ذلك. أما خارج الصلاة يجوز له فعل ذلك. لما ورد في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله حول حيث جاء في رواية خبر الدعائم عن علي بن الحسين عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا سمع المؤذن قال كما يقول، فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل ماذا قال؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا خارج، لذلك قال يجوز ذلك حتى خارج يعني الصلاة. ثم انتقل قال بأنه هذه الحكاية لابد أن يكون ليس بينها وبين الحافي، يعني الحافي والمحفي، يعني المحكي عنه بينهما فصل كبير، بل لابد أن تكون هناك حالة من حالات الاستطاوان كما يقال، حالة من حالات المعية. لا يحصل الإنسان يعني بمجرد أن ينتهي المؤذن من أذانه يبدأ الإنسان ماذا بالحكاية، أو لا ينتظر، وإنما كلما انتهى من فصلين هو جاء به وهكذا، يعني كما يقال يحافيه وهو يعني أثناء الأذان كلما انتهى من فصل حكاه معه وهكذا، يعني يكون حديثه معه. فيقول ووقت حكاية الفاصل بعد فراغ المؤذن منه أو معه، إما أن ينتهي منه أو أثناء يعني أثناء الحديث، بحيث يعني كما يقال أن يكون بينه وبين ويعني بينه وبين يعني المؤذن معية كما هو واضح. قال ووقت حكاية الفاصل بعد فراغ المؤذن منه أو معه، منه أو معه، لا مانع في أن ينتظر حتى ينتهي من الفاصل، أو لا يقرأ معه، يعني باعتبار أن المعية لها درجات، فيمكن ماذا؟ يمكن أن يكون يعني مستمرا معه وهو يعني يحكي أو وهو يقول الصفوف. ثم قال وليقطع الكلام إذا سمعه، هذا أيضا عليكم السلام. قال وليقطع الكلام إذا سمعه غير الحكاية وإن كان قرآنا، فسرعت إذا كان عنده يعني إذا كان مشغولا بكلام آخر غير الحكاية وسمع المؤذن أو سمع الأذان، عند ذلك ماذا؟ يقول عليه أن يقطع الشيء الذي كان مشغولا به، حتى ولو كان ذلك الأمر الذي كان مشغولا به قرآنان. قال وليقطع الكلام إذا سمعه غير الحكاية وإن كان قرآنان، ولو دخل المسجد وأثناء يعني أثناء الأذان فيؤخر تحية المسجد إلى الفراغ منه حتى يفرغ المؤذن من الأذان. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ثم بعد ذلك بدأ ببيان أجزاء وواجبات السائر أجزاء الصلاة، فبدأ ماذا؟ فبدأ بالقيام، ثم قال ثم يجب القيام حال النية والتكبير والقراءة. القيام يجب في حال النية وحال التكبير، تكبيرة الإحرام والقراءة. وهنا واضح باعتبار أن هذا شروع في بيان أجزاء الصلاة، وأول جزء من أجزاء الصلاة هو القيام، فهو واجب مع النية وواجب مع تكبيرة الإحرام وواجب مع قراءة، يعني مع القراءة أو مع قراءة القرآن أثناء الصلاة. قراءة السورة نعم والفاتحة نعم. وهنا كما يقول الشارح توجد عندنا قضية، وهي أنه المصنف أشار إلى القيام، أشار إلى القيام، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك أشار إلى النية، هكذا أشار إلى القيام ثم بعد ذلك أشار إلى النية. فلا بد طبعا لتقديم شيء على شيء لا بد له من سبب. إذا كان هناك كما يقال أمر يتوقع أن يكون بينه وبين غيره ترتيب، فإذا جاء إنسان وخلط هذا الترتيب بأن جعل ما يتوقع أن يكون أولا ثانيا أو ثالثا وهكذا ذلك، فلا بد له من سببه. لذلك قال الشارح قال وإنما قدمه على النية والتكبير، مع أنه لا يجب قبلهما. الإنسان قبل أن ينوي قبل أن يكبر لا يجب عليه القيام، لأنه لم يدخل ماذا؟ لم يصبح محرما بالصلاة. فيقول هذا الأمر يعني القيام إنما قدمه على النية وعلى التكبير، مع أن القيام لا يجب قبل النية وقبل التكبير لكونه شرطا فيهما. فمن جهة هذا الأمر باعتبار أن الشرط يقدم على المشروط من هذه الجهة، من هذه الحيثية ماذا؟ من هذه الحيثية قدم، يعني قدم الشرط على المشروط باعتبار أن الشرط يتقدم على المشروط. قال لكون القيام شرطا فيهما، لكون القيام شرطا في النية وشرطا ماذا؟ وشرطا في التكبير. والشرط مقدم على المشروط، هذا واضح أنه الشرط يتقدم على المشروط، أنه بعد ماذا؟ يعني المشروط عدم عند عدم شرطه، لابد ماذا؟ لابد أن يكون الشرط متحققا، لأن تحقق المشروط بتحقق الشرط فيلزم ماذا؟ يلزم ذلك من ذلك التقدم. يقول وقد أخره المصنف عنهما في الذكرى، هذا الفعل الذي قام به هنا لم يكن دأب المصنف في كل ما صنف، بل هناك في كتابه في كتاب الذكرى والدروس أيضا، يعني في كتاب ذكرى الشيعة والدروس الشرعية أخره عنهما، أخر القيام عن النية وعن التكبير. نظرا إلى ذلك، نظرا إلى ماذا؟ نظرا إلى أنه لا يجب قبلهم، واضح؟ حتى هنا واضح أن الشارح يعلم أنه هو لا يجب قبل أن يكونه تكون هناك نية وتكبير، فلما قدمه باعتبار الجهة ولما أخره يعني الحيثية تواضع. يراد للإنسان إذا قدم وإذا أخر أن تكون عنده ماذا؟ عنده حيثية للتقديم والتأخير، مثل ما لعله في المباحث لعله المنطقية أو غير المنطقية، مثلا عندما يقدم هناك يذكر مثلا إذا قدموا التصور على التصديق قالوا متقدم طبعا فقدمناه وضعا، إذا قدموا التصديق على التصور قالوا التصديق مثلا وجودي قدم مثلا على التصور لأنه ماذا؟ لأنه عدم، وهكذا. فإذا قدم مثلا كما مثلا في منطقة المظفر قدم التصور، في مثلا في الحافية قدم التصديق، ولكل ماذا؟ ولكل يعني سبب. قال وليتمحض، هذا الأمر الأول وهو نظرا إلى ذلك. الأمر الثاني يعني الذي ذكره وهو يسأل وليتمحض جزء من الصلاة، باعتبار يعني باعتبار أن التأخير يبدو واضحا فيه أنه متمحض تشخص، يتشخص أنه ماذا؟ أنه جزء من الصلاة في حالة تأخيره.
لا شرطا
لا، بالنظر إلى ماذا؟ بالنظر إلى حتى يتمحض، حتى يبدو واضحا يتشخص أنه جزء من الصلاة. فيقول النية التكبير القيام فيتمحض يبدو واضحا يتشخص أنه جزء من الصلاة. ثم قال وفي الألفية يعني وفي الرسالة في الكتاب الآخر وفي الألفية أخره عن القيام أيضا واضح. هناك في الألفية أخره يعني في الرسالة في الألفية أخره المصنف أخر القيام عن القراءة. لماذا؟ لأنه نظر إلى كونه واجبا في الثلاثة، أتواضع كونه واجبا في أمور يتعلق بماذا؟ يتعلق بالنية، يتعلق بال يعني يتعلق بالتكبير، يتعلق بالقراءة. فلما قدمه في الذكرى عفوا لما قدمه هنا قدمه لأنه شرط، لما أخره عن الاثنين قد أخره لأنه لا يجب قبلهما، لما أخره في الألفية عن الثلاثة أيضا لأنه لا يعني لأنه واجب فيهما. هكذا فهي حيثيات يمكن ماذا؟ يمكن أن يعتمد عليها في التقديم يعني والتأخير. قال ولكل وجه، التوجه يعني وجه للتأخير وللتقديم، هذا لا يعني أن هناك تداخل أو مثلا تقديم في فعلا، وإنما هذا مجرد ذكر في التصنيف. فإذا إنسان يعني عمل على غير الطريقة المعتادة يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى مبرر ليس أكثر من ذلك. فإذا كان مبرره له وجه كما يقول لكل من هؤلاء وجه، هذا الذي قاموا به يعني سواء قدمه على الثلاثة أو أخره عن الاثنين أو أخره عن الثلاثة، الأول لأنه شرط، الثاني لأنه لا يجب قبلهما وليتمحض ماذا؟ أنه جزء من الصلاة، والثالث أيضا نفس الكلام أنه لا يجب قبلهما. قال مستقلا به، القيام مستقلا به، مستقلا يعني ماذا؟ يعني عندما يقف الإنسان يقف مستقلا دون ماذا؟ دون أن يستند إلى شيء، أن يتكئ على شيء، أن يكون ماذا؟ طبعا هذا كله ماذا؟ هذا كله مع المكنة كما أشير. وقد ورد ذلك في نصوص منها ما ورد في صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا، يعني أنت وأنت تصلي واضح في الرواية. قال غير مستند إلى شيء بحيث لو أزيل السناد فقط، يعني السناد يعني الشيء الذي يستند إليه، باعتبار أنه لا يمكنه ماذا؟ القيام لولا هذا. كأنه ماذا؟ كأنه هو لو قيل بأن السناد لا يكون مباحا مطلقا فلعله الكلام ليس دقيق. فإذا قيل بأن هناك شخص يستند إلى شيء بقربه، فإذا كان يستند إلى شيء بقربه معنى ذلك أنه يضع ثقل جسمه عليه ويصلي، هذا الإنسان إما أن يكون استناده لموجب أو لا، إن لم يكن استناده لموجب فمثل هذا القيام ليس ماذا؟ ليس صحيحا بل هو باطل. أما لو كان عنده عذر فذلك العذر ماذا؟ ذلك العذر إما أنه مستمر على طول وقت الصلاة وبالتالي ماذا؟ وبالتالي تكون صلاته دائما ماذا؟ دائما مع السناد مع الاتكاء على شيء، وإما أن لا يكون ذلك جميع وقت الصلاة وإنما وقت دونه. فيقول المصنف لو حصلت عند الإنسان عذر فعلى أقل تقدير على نحو الإجابة الجزئي، فإن عدد في جميع الوقت كان ذلك ماذا؟ كان ذلك مقدرا بقدره، وإن لم يكن عزه مستمرا بأن كان في البعض دون البعض الآخر فيبقى للقيام حكمه الأول، وهو ماذا؟ وهو أن يكون مستقلا به ولو في ذلك الوقت. لأنه قد يكون بعض الناس إذا وقف مثلا لمدة دقيقتين وقرأ الفاتحة بعد ذلك يعجب عن البقاء مستمرا مع الطمأنينة فيتكئ عند قراءة الصورة التي تلي الفاتحة، لا مانع من ذلك لأنه لا يستطيع. فيقال له إن هذا الإشكال يتحقق ولو على نحو الإجابة الجزئي. فيقول مع المكنة، هذا كلام مع المستقل به مع المكنة، لو كان ماذا؟ لو كانت له قدرة. قال عن الاستقلال في الجميع هنا، فإن عجز عن الاستقلال في الجميع يعني إن عجز عن الاستقلال في الجميع يعني ماذا؟ يعني أنه عدد عزا تاما؟ لا، لم يكن قادرا قدرة تاما. عدد عن الجميع يعني عدد عن أن يكون في جميع أوقات القيام مستقلا. فإذا كان عاجزا عن الجميع فإذا هو قادر على البعض، فقالت في البعض، فيكون تطبيق الشرط ماذا؟ على نحو الإيجاب الكلي، على نحو الإيجاب الجزئي. إن لم يكن قادرا على نحو الإيجاب الكلي يعني في كل أوقات قيامه، فعلى أقل تقدير ماذا؟ في وقت يعني في وقت القدرة على القيام. فلذلك قال فإن عجزا ففي البعض، لأن هذا العجز يمكن ماذا؟ فإن هذا العجز يمكن أن يتصور تاما ويمكن أن يتصور على نحو الإيجاب الجزئي. قال فإن عجزا عن الاستقلال في الجميع ففي البعض، ويستند يعني في هذه الحالات اللي تحصل عنده حالة عدم قدرة عدم مكنة، ويستند فيما يعجز عنه. ففي البعض يكون ماذا؟ مستقلان. البعض الذي يعجز عنه يستند، فإن عجز عن الاستقلال أصلا غير قادر على القيام، اعتمد على شيء، يعتمد على شيء حتى يستطيع القيام مقدما على القعود، لأنه ما دام يستطيع أن يصلي قائما مع الاعتماد على شيء يقدم هذا الوضع على أن يصلي قاعدا بدل أن يصلي من جلوس، يصلي مع الاعتماد مقدما على ماذا؟ مقدما على الصلاة من جلوس من قعود. فيجب تحصيل ما يعتمد عليه حتى وإن كان ذلك ماذا؟ بأجرته. لعله ماذا؟ لعله يؤجر شيئا أو شخصا أو ما شابه ذلك. قال ولو أجرة وبلو بأجرة مع الإمكان. فإن عجز عنه ولو بالاعتماد، حتى بالاعتماد لم يستطع أو لا يستطيع بالاعتماد، ولكن تحصيله ماذا؟ يحتاج إلى مال وهو غير قادر على ذلك. فإن عجز عنه ولو بالاعتماد أو قدر عليه ولكن عجز عن تحصيله، قعد صلى ماذا؟ صلى من قعود مستقلا تماما. إذا كان يستطيع الصلاة من جلوس أيضا يستقل، لا يصلي ويعتمد ما دام قادرا ماذا؟ على الصلاة من جلوس. فإن لم يستطع الصلاة من جلوس أيضا إلا بالاستكاء، يضع له بقربه شيء يعتمد عليه، وهكذا كما مر هناك. يعني درجات التخلي عن الفعل القيام أو القعود هكذا شيئا فشيئا. إذا كان هناك عجز جزئي فيبقى الشرط في الباطن، وإن حصل عجز كلي بعد ذلك ماذا؟ ينتقل إلى البديل. قال كما مطيع عجز اعتمد، إذا ما يستطيع حتى صلاة من جلوس إلا أن يعتمد عليه، ماذا عليه أن يعتمد. قال فإن عجز حتى عن الصلاة من قعود اضطجع، يصلي مضطجعا يعني على الفراش على جانبه، السبع يقتار أيضا في هذا الاضطجاع على جانبه الأيمن أولا، فإن عجز عن الأيمن فعلى الأيسر. يقول هذا هو الأقوى هنا ومختاره في كتبه الثلاثة، هذا هو الأقوى الذي أشرت إليه هنا، يعني أن يفصل بين جانبيه الأيمن والأيسر، هذا هو الأقوى وهو مختاره في كتبه الثلاثة. بعد كتبه الثلاثة لعله الذكرى والدروس والبيان، هكذا لعله يقال. ويفهم منه هنا في هذا الكتاب، يفهم منه ماذا؟
يفهم منه التكليف أنه لو صلى مضطجعان فهو مخير أن يصلي على الأيمن وعلى أو على الأيسار دون ماذا؟ دون تقديم أحدهما على الآخر. أما أنه كيف يمكن ماذا؟ كيف يمكن أن يحصل الاستقبال؟ قال ويجب الاستقبال حينئذ بوجهه، فإذا يصلي على إذا كان الاتجاه قبلة هكذا يصلي ويكون وجهه إلى القبلة. لماذا يصلي على هذا الجهة؟ حتى يستطيع حتى يحصل عنده ماذا؟ حتى يحصل عنده استقبال. يصلي على الأيمان حتى يستطيع حتى وجهه يكون ماذا؟ باتجاه القبلة. فإن عجز عنهما يعني عن الاضطجاع على جانبه الأيمن وعن الاضطجاع على جانبه الأيسر استلقى على ظهره، أين تكون القبلة حينها؟ يقول القبلة تكون باتجاه باطني قدمي أثناء الاضطجاع. قال وجعل باطن قدميه إلى القبلة ووجهه بحيث لو جلس كان مستقبلا كالمحتضر. شو المحتضر؟ لما يخلوه على القبلة يخلون رجلي إذا كانت القبلة بهذا الاتجاه، فإذا جلس يكون وجهه على القبلة. هسه هنا انتقل إلى بيان اعتبار أن مثل هذا الأمر وهو العجز يعني باعتبار ما له من خصوصية في يعني في التأثير في مثل هذه الأحكام، لا بد ماذا؟ لا بد من الوقوف عنده لبيان أنه ما هو المقصود من العجز. قال والمراد بالعد في هذه المراتب، لأنه بالنتيجة مراتب متعددة، مرتبة العد عن القيام الكامل، ثم مرتبة العد عن القيام كامل بكامله، ثم الصلاة من جلوس هذا هم نحو من العد، ثم العد عن الصلاة من جلوس كاملا، ثم العد عن الصلاة من جلوس أصلا، ثم الصلاة من اضطجاع، ثم العجز عن الصلاة من اضطجاع على الجانب الأيمن أو العجز عن الاضطجاع مع الجانب الأيسر، ثم العجز عنهما معا، وهكذا وهكذا. فيقول هذه مراتب، فالمراد بالعجز في هذه المراتب ما هو؟ يقول أن تكون هناك مشقة كثيرة لا تتحمل عادة. هسه هذه المشقة من وين تأتي للإنسان؟ من أين الإنسان تحصل عنده هذه الحالة، حالة المشقة وعدم القدرة على القيام بهذا الفعل كما قرر فيه، كما يقال في الحكم الأول الاختياري؟ يقول سواء نشمأ منها زيادة مرض، هذه المشقة سواء نشأ منها زيادة مرض أو حدوثه أو بطء برئه أو مجرد المشقة البالغة، العجز الكلي. لماذا؟ لأنه في مثل هذه الأشياء التي يعني جعلت شروطان، ليس المقصود أن يكون الإنسان عاجزا، بل أن يكون الإنسان مطمئنان في هذا الفعل. الإنسان الذي يقول والله أقف ولكنه لا يستطيع الوقوف فيرتعش، هذا ليس قادرا بالمعنى الشرعي هنا، وإنما هو عاجز. وليس المقصود بالعجز أن يكون الإنسان لا يستطيع الحركة والقيام والجلوس، لا هذا ليس هو المقصود، وإنما المقصود منه ذلك الإنسان الذي لا يستطيع أن يصنع هذا الفعل بالكيفية التي قررت، وهو أن يكون مثلا في حال قيامه مطمئنان بالقيام أو مطمئنان بالجلوس، فإذا كان يقول يجلس ولكنه يعني يميل على جانب أو على الجانب الآخر، أو عندما يقف لا يستطيع التوقف، هذا لا يقال عنه ماذا؟ لا يقال عنه بأنه قادر، وإنما يقال أنه عاجز بهذا المعنى. فإذا تسبب ذلك في مشقة له عند ذلك ماذا؟ عند ذلك ينتقل إلى المرتبة التي لا مشقة فيها. نعم، لا العجز الكلي، ليس المقصود الإنسان الذي ليست عنده قدرة على الحركة، وإنما الإنسان الذي لا يستطيع أن يقف للصلاة، يعني يقوم للصلاة ويبقى مطمئنا في قيامه، بحيث لا يحتاج إلى أن يميل أو ما شابه أو يتحرك، لسبب عدم قدرته على القيام مستمرا. قال ويومئ له. هنا بعد توجد مشكلة أخرى، وحتى أن الأمر ليس فقط القيام، وإنما القيام توجد أفعال أخرى يصنعها الإنسان من قيامه، يأتيها من القيام، وهي الركوع وهي السجود. كيف نصنع معها؟ قال ويومئ للركوع والسجود بالرأس، باعتبار أنه من الممكن أن يصل حاله إلى أنه لا يستطيع أن يركع، لا يستطيع أن يقف. طبعا الركوع لعله أيضا فيه صعوبة، فأقل لعله من صعوبة القيام، ولكن بالنتيجة يوجد فيه ماذا؟ يوجد فيه صعوبة. فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ لهما بالرأس، يعني يتحرك حركتان فيها إيماء بأنه للركوع، وفيها إيماء ماذا؟ وفيها إيماء للسجود. قال إن عجز عنهما ويجب تقريب الجبهة إلى ما يصح السجود عليه، تقريب الجبهة ولو ماذا؟ ولو بتقريب ما يصح السجود عليه أو تقريبه إليها، إما أن تقرب الجبهة لو كان يستطيع أو لا تقرب إليه، يقرب إليه ما يصح السجود عليه. والاعتماد بها يعني عليه، ووضع باقي المساجد معتمدان أيضا، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه المفروض إذا كان يعني قادرا يضع رأسه على ما يصح السجود إليه، سواء أوصل نفسه إليه أو أوصله إلى جبهته، ثم يعتمد في بقية المساجد، هذا إن كان قادرا. ثم قال وبدونه، يعني بدون هذا الأمر، بدون وضع باقي المساجد، لو تعذر الاعتماد هذا أيضا يقبل، باعتبار أنه من الممكن ماذا؟ من الممكن أن لا تكون هناك قدرة حتى على الاعتماد، فإما أن يسجد دون مع الاعتماد وضع بقية الأمور في محلها بقية المساجد، أو لا أو بدونه بحال ماذا؟ في حال تعذر الاعتماد، لو لم يستطع ماذا؟ حتى أن يضع بقية المساجد في محلها ويعتمد عليها. قال وهذه الأحكام آتية في جميع المراتب. طبعا التقدم قال يعني كما ربما يفصل ذلك في أن الإيماء كل بحسبه، لأن الإيماء للركوع لا بد أن يكون مختلفا عن الإيماء للسجود حتى يميز بين إيمائه الذي هو خاص بالركوع بين إيمائه الذي هو خاص بالسجود. ثم قال وحيث يومئ لهما برأسه يزيد السجود انخفاضا مع الإنسان، فلا يجعل الحركة في الإيماء الخاصة بالركوع والسجود حركة واحدة، مثلا يومئ للركوع هكذا يومئ للسجود نفسه، لا، لابد أن يزيد للركوع ماذا؟ شيئا أكثر مع كونه قادرا يعني مع الإنسان. قال فإن عجز عن الإيماء به، فلعله ليس قادرا على الإيماء، فيقول غمض عينيه لهما بحركة العينين، غمض عينيه لهما مزيدا مزيدا للسجود تغميضا، يغمض للركوع ويغمض للسجود ماذا؟ أزيد من تغميضه للركوع. وفتحهما يعني وفتحهما بالفتح لرفعهما، يعني ماذا؟ للرفع من الركوع والسجود. وإن لم يكن مبصرا مع إمكان الفتح، هذا هل يختص بالإنسان الذي تكون عيونه إذا فتحت وأغمضت يعني أبصر أو أغمض عينيه عن الإبصار؟ كل هذا ليس له علاقة بهذا الآن. قال وإن لم يكن مبصرا مع إمكان الفتح قاصدا بالإبدال، يعني تلك الأفعال بهذه الأبدال، عفوا بهذه الأبدال تلك الأفعال، لأنها بديلة، هذه الحركة بديلة عن شيء، وإلا أجرى ذلك في قلبه إن لم يكن قادرا ماذا؟ حتى عن تحريك عينيه، وإلا وإن لم يكن قادرا على حتى على أغماض عينيه وفتحهما أجرى الأفعال على قلبه كل واحد في محله في وقته يعني من الصلاة، والأثار على لسانه
إذا كان قادرا، أيضا إذا كان قادرا، وإلا إذا لم يكن أيضا قادرا على أن ينطق بالأذكار على لسانه، قال أخطرها بالبال، أخطرها في باله، ثم انتقل. طبعا أشير إلى ذلك في روايات لهذه الأمور التي أشرت إليها، ولكن على كل حال ليست مجرد يعني ليست إلا هذا الأمر الذي أشرت إليه. مثلا في الروايات الخاصة بالبدل ما بدل، يعني ليس هناك مثلا في رواية علي بن جعفر في مثلا السجود مثلا يرفع مروحة إلى وجهه في بيان مثلا تقليب السجود عليه، أو مثلا في رواية في مرسل الفقيه سئل عن المريض لا يستطيع الجلوس أي يصلي وهو مضطجع ويضع على جبهته شيئا، قال نعم لم يكلف الله إلا طاقة، وهكذا إشارة إلى هذه الأشياء التي أشرت إليها، يعني روايات بيانية في هذا المقام. يقول هنا في قضية أن هذا الإبدال، يعني إبدال شيء بدل شيء، هذا الإبدال ربما يوقع تساؤلا، وهذا التساؤل أن هذا الأمر الذي يجعله بديلا عن الفعل الأصلي، المفروض ماذا؟ المفروض أنه ما دام جعله بديلا عن ذلك الأمر، وذلك الأمر الذي هو مبدل عنه، المبدل عنه ذلك الأمر ماذا؟ ركن، وحكم الركن خاص، وتأثيره على الصلاة بلا فرق بين أن يكون عمدا أو سهوا مبطل مطلقا، فهل هذا الحكم لما أبدل الفعل الأصلي بهذا الفعل الجديد، هل هذا الحكم يكون ماذا؟ يكون لهذا البديل أو لا؟ قال الشارح نعم، ولكن وقع الكلام أن هذا الحكم إنما يلحق هذه الأفعال البديلة حال قصد البدلية أو لا مطلقا، سواء قصد البدلية أم لم يقصد. يقول الشارح ويلحق البدل حكم المبدل في الركنية، البدل يأخذ ماذا؟ حكم المبدل زيادة ونقصانا مع القاصد، وقيل مطلقا. حتى هذا رأي الشارح أنه مع القاصد يلحق ماذا؟ يلحق حكم المبدل في الركنية، فإذا وقع منه فيه خلل فإن هذا موجب لبطلان الصلاة، ولكن يوجد من يرى ماذا؟ يوجد من يرى أن هذا الفعل لا يشترط فيه قصد البدلية، فلو حصل ذلك مطلقا عند ذلك ماذا؟ عند ذلك سيؤدي إلى بطلان الصلاة. كيف؟ باعتبار أن التغليظ لو كان بدلا عن أمر ركن بمجرد أن يغلب عليه زاد ركنه، حتى وإن لم يكن قاصد. طبعا ثمرة العملية بناء على هذا القول تبدو واضحتان، فبالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة تبدو واضحة هذه القضية، إذا لم يكن ذلك مشروطا بقصد البدلية فإنه بمجرد أن يغلب عليه فكأنه ماذا؟ زاد ركنه. طبعا بناء على هذا القول الثاني يكون أمر هذا المسكين يعني تشددا أكثر في مثل هذه الأحكام. لذلك الشارح ماذا يقول؟ يقول يلحق البدل حكم المبدل في الركنية زيادة ونقصانا مع القصد، إذا قصد أن هذه التغليظة للركوع، هذه التغليظة ماذا؟ للسجود. أما إذا قيل لا مطلقا فبمجرد أن يغمض عليه خلاص إذا زاد ركوعا وزاد السجود. طبعا بالنسبة للركوع مشكلة، أما بالنسبة للسجود قد لا يشكل مشكلة، بالنسبة للركوع يشكل مشكلة باعتبار أن السجود يمكن أن تغتفر الواحدة، لكن إذا كان متعمد حتى الواحد لن تكتفى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.